الحادية عشرة ضحا في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. القطاعات البحرية الإيرانية والصينية والروسية تواصل مناوراتها المشتركة شمال المحيط الهندي. المقاومون الفلسطينيون يستهدفون نقطة عسكرية وطائرة استطلاع لجيش الاحتلال في نابلس. موسكو تعلق على قرار الجنائية الدولية باعتقال بوتين وتقول إن قراراتها باطلة وغير قانونية. أهلا بكم إلى التفاصيل. شنت القطاعات البحرية المشاركة في المناورات المشتركة بين إيران والصين وروسيا في شمال المحيط الهندي هجمات على أهداف بحرية محددة. وقال المتحدث باسم المناورات الإدميرال مصطفى تاج الديني إن الوحدات البحرية الإيرانية والصينية والروسية التي اتجهت أمس إلى شمال المحيط الهندي لتنفيذ مهامها أجرت تمارينها هناك، مضيفا بأن مدمرة سهند الإيرانية تولت قيادة هذه القطاع البحرية في هذه المرحلة من العمليات. وأوضح أن الوحدات البحرية المشاركة في المناورات قامت أيضا بتموضع هجوميا يتناسب مع المسح الجوي الذي أجرته المروحيات التابعة للقوات البحرية للجيش الإيراني وحرس الثورة الإسلامية. تواصل الدبلوماسية الإيرانية نشاطها تجاه دول الجوار وكذلك ضمن تحالفات مع روسيا والصين، بما يؤكد أن المنطقة تسير باتجاه تموضع للقوى سياسيا واقتصاديا. وضمن تلك التوجهات يبدو أن طهران وبكين وموسكو بصدد تشكيل حالة فريدة في المنطقة رغم الضغط الغربي الذي يحاول التأثير على مجمل سير تلك العلاقات. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
كجزء من سياستها للتوجه نحو الشرق، تطور الجمهورية الإسلامية في إيران علاقاتها مع الصين وروسيا ضمن عالم متعدد الأقطاب بعيدا عن الأحادية القطبية، وهي رسالة هامة للغرب بأن إيران أصبحت لاعبا هاما في المنطقة. أكدت مجرياتها التطورات العديدة، لا سيما الانفتاح الإيراني على دول الجوار بما فيه الحدث التاريخي المتمثل بالمصالحة الإيرانية السعودية وانعكاساتها على ملفات المنطقة بمختلف تفصيلاتها السياسية والأمنية والاقتصادية. وضمن تلك التوجهات يبدو أن طهران وبكين وموسكو بصدد تشكيل حالة فريدة في المنطقة رغم الضغط الغربي الذي يحاول التأثير على مجمل سير تلك العلاقات. وتتحرك الدول الثلاث إيران وروسيا والصين على مسار يهدف إلى تكثيف التعاون والتكتل بمواجهة الضغوط الغربية، وتشل الاتفاقات الإيرانية الصينية والإيرانية الروسية بتحول نوعي لمواجهة تلك الضغوط في تحدي واضح للنظام العالمي الجديد الذي تحاول واشنطن قيادته. فتحالف القوى الشرقية طهران وموسكو وبكين بحسب المتابعين عبر محور ثلاثي مناوئ للولايات المتحدة وربما أوروبا هو في طور التشكل. فالغرب يرى أن التحدي الأكبر الذي يواجه النظام الدولي في فترة ما بعد الحرب الباردة يتمثل في القوة المتنامية للدول الطموحة المعارضة للغرب. ولعل توقيع طهران وبكين اتفاقية للتعاون الاقتصادي والاستراتيجي بين البلدين لمدة 25 عاما عام 2021 يعد تتويجا لتنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية والعسكرية بين البلدين منذ عقود. يضاف إليها انضمام إيران لمنظمة شانغهاي الذي اعتبر نجاحا هاما وأفولا لنظام القطب الواحد ضمن العلاقات الدولية، وربط إيران وروسيا أنظمة الاتصال والتحويل لبنوكهما للمساعدة في تعزيز المعاملات التجارية والمالية في ظل خضوع طهران وموسكو لإجراءات حظر غربية. وتسعى الدول الثلاث روسيا والصين وإيران على ما يبدو لإعادة رسم الخريطة المالية العالمية بما يكسر أدوات الضغط التي تستخدمها واشنطن، حيث حيث أن استراتيجية الجمهورية الإسلامية في إيران هي سياسة التقارب الاقتصادي مع التركيز على المنطقة الآسيوية، الأمر الذي يحظى باهتمام خاص. ولا تبدو تلك المناورات البحرية الإيرانية الصينية الروسية المشتركة في بحر عمان بعيدة عما سبق ذكره، وهي تأتي وفقا للاتفاقيات بين القوات المسلحة لروسيا والصين وإيران، وهي تمثل أوجه التعاون الثلاثي المشترك ضمن التحديات المطروحة في المنطقة.
إلى الأراضي المحتلة، حيث شن مقاومون فلسطينيون 4 هجمات على مواقع صهيونية بعدة مناطق من محافظة نابلس، فقد استهدفوا بالرصاص النقطة العسكرية على جبل الطور جنوبي نابلس، فضلا عن طائرة استطلاع كانت تحلق بأجواء المدينة، كما أطلقوا النار على جيب عسكري بالقرب من مستوطنة إتمار، وذلك بعد تفجيرهم عبوة بمحيط المستوطنة. وكان مقاومون قد أنزلوا إصابة بجنود الاحتلال لدى حمايتهم مجموعات من المستوطنين اقتحمت المنطقة الكائنة قرب قبر يوسف. في غضون ذلك استشهد فلسطينيون بنيران العدو في البيرة، فيما أصيب آخر في محيط قرية بيتين برام الله. وتأتي هذه الجريمة بعد يوم على استشهاد 4 فلسطينيين في جنين بنيران المستعربين الصهاينة. أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي أن موسكو لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي وأن أي قرارات لها باطلة. وقال ديمتري بيسكوف تعليقا على قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال الرئيس فلاديمير بوتين: إننا نعتبر صياغة المسألة ذاتها شائنة وغير مقبولة، ولا تعترف روسيا كما العديد من الدول باختصاص هذه المحكمة، وبالتالي فإن أي قرارات من هذا النوع تعتبر باطلة. ومن جانبها أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لا معنى له بالنسبة لروسيا بما في ذلك من وجهة نظر قانونية. أكد الرئيس السوري أن الحرب على سوريا أثبتت أن الغرب لن يتغير عبر سعيه لتحويل الدول الأخرى إلى دول تابعة له تلبي متطلباته ولو كان على حساب مصالحها. ولفت الرئيس بشار الأسد إلى أن كل ما فعله الغرب وكل ما قام به هو عكس ما يتحدث به من مبادئ إنسانية مزيفة، فهم بارعون فقط بتصدير المصطلحات التي وضعوها لها مضمونا بطريقتهم. واستشهد الأسد بمفهوم الديمقراطية وفقا لمعناها الواقعي الغربي، وهو القبول بمفاهيم الليبرالية الحديثة التي يريدون أن يفرضوها على الآخرين، أي القبول بما يريدون وأن تكون عميلا لهم، وعندها ستصنف بأنك ديمقراطي. أكدت قيادات من جبهة الخلاص الوطني في تونس الدخول في اعتصام مفتوح بأحد مقرات الحزب مطلع الأسبوع الجاري للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين السياسيين والنشطاء المعتقلين. وأوضحت قيادات الجبهة خلال وقفة لها وسط العاصمة تونس أن هذا الاعتصام سيضم عدة شخصية وأحزابا وعائلات المعتقلين. من جهته طالب رئيس الجبهة أحمد نجيب بوجوب حفظ كرامة أي سجين، مشيرا إلى أن الجبهة اتصلت بعدة منظمات تعني بحقوق الإنسان لهذا الغرض. إلى العناوين. القطاعات البحرية الإيرانية والصينية والروسية تواصل مناوراتها المشتركة شمال المحيط الهندي. المقاومون الفلسطينيون يستهدفون نقطة عسكرية وطائرة استطلاع لجيش الاحتلال في نابلس. موسكو تعلق على قرار الجنائية الدولية باعتقال بوتين وتقول إن قراراتها باطلة وغير قانونية. في أمان الله.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة مساء حتى الساعة 3:50 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 دقيقة مساء حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 3:20 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز، ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام، مع مواد برامجنا الإذاعية.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا هذا حدث وحوار. زيارة الأدميرال شمخاني إلى الإمارات محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. زيارة لا تقل أهميتها عن زيارة الصين التي قام بها الأدميرال شمخاني أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، والتي أسفرت عن إبرام اتفاق تاريخي بين إيران والسعودية يعيد الأمن والاستقرار إلى أهم منطقة استراتيجية، ألا وهي الخليج الفارسي. الأدميرال شمخاني فور وصوله إلى أبوظبي في زيارة استغرقت يوما واحدا، التقى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونظيره الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد مستشار الأمن القومي، وقال إن العالم الإسلامي ومنطقة الخليج الفارسي اليوم بحاجة إلى المودة والتعاون والتقارب أكثر من أي شيء آخر، ودعا إلى توسيع وتعميق العلاقات الثنائية والتاريخية في جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة نظرا للقواسم المشتركة والثقافية والدينية. وأضاف أن إيران والإمارات بإمكانهما وضع خطوات كبيرة على طريق تعزيز دبلوماسية الحوار وتنمية التعاون الثنائي بينهما، خاصة وأنهما حققا نموا كبيرا في السنوات الأخيرة على طريق رفع مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية بينهما، مشيرا إلى أن تحقيق الأمن الجماعي على أساس القدرات المحلية يمكن أن يقفل العديد من الأزمات الحالية التي تسببتها التدخلات الأجنبية مؤكدا أن المشاكل القائمة في المنطقة سببها تدخلات الأجانب، خاصة الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي. وقال إن تأسيس منطقة أقوى مطمح سهل المنال، ويجب علينا جميعا أن نتقدم نحوه، ويجب إزالة كافة العقبات الداخلية والخارجية في طريق التعاون الثنائي بسرعة، وخاصة التعاون الاقتصادي التجاري، لأن أي تأخير في هذا المجال سيكون ضارا بالجميع. من جهته أعرب الشيخ محمد بن زايد عن ارتياحه من زيارة الأدميرال شمخاني، وقدم التهانية بمناسبة الاتفاق الأخير بين طهران والرياض، واعتبره خطوة مصيرية لزيادة التعاون الإقليمي وفتح صفحة جديدة ومشرقة من العلاقة الإقليمية. وقال إن الإمارات مهتمة للغاية ومستعدة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أعلى مستوى في جميع المجالات من خلال حل بعض سوء التفاهم بين البلدين. سمعنا الكرام، هذا الموضوع سنحاول أن نسلط الضوء عليه في هذا اللقاء من حدث وحوار، زيارة الأدميرال شمخاني إلى الإمارات. قراءة هذه الزيارات، تداعياتها، وخاصة في هذا التوقيت، خاصة في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، يشهدها العالم، وكذلك بعيد الاتفاق الإيراني السعودي الذي أعلن في الصين لإعادة العلاقات بين البلدين والارتقاء بمستواها إلى مستويات جديدة إن شاء الله. نتابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا، هذا حدث وحوار، تابعونا.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
ونرحب بالأستاذ الدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني، معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران. دكتور هاني زادة، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي.
حياكم الله. دكتور حسن، كيف تصفون أهمية زيارة الأدميرال شمخاني إلى الإمارات في هذا الوقت الحساس الذي يستدعي لإحلال التعاون والتقارب في المنطقة بدلا من التباعد والعداء؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية طيبة وإجلال لك ولكل المستمعين. في الحقيقة أن زيارة الأدميرال علي الشمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي إلى دولة الإمارات جاءت مباشرة بعد الاتفاق الذي أبرم بين إيران والسعودية في بيجين، وهذه الزيارة لها أهمية بالغة في تعزيز الثقة بين إيران ودول مجلس التعاون الخليج الفارسي، باعتبار أن الإمارات المتحدة وأمن سكرتير المجلس الأعلى للأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد أرسل دعوة إلى نظيره الإيراني علي شمخاني، وهذه الزيارة هي لها طابع أمني وسياسي واقتصادي وإقليمي في آن واحد، باعتبار أن هذه الزيارة سوف تكون لها أثر بالغ وإيجابي على تعزيز الثقة بين إيران ودولة الإمارات وبين إيران وباقي دول مجلس التعاون، وهذه الزيارة سوف تسفر إلى إبعاد شبح الحرب بين إيران ودول إقليمية أخرى، وأيضا تسفر إلى عزل الكيان الصهيوني عن المنطقة، باعتبار أن دولة الإمارات مؤخرا كان من المغرر أن تقوم بشراء مجموعة من الأسلحة الصهيونية، ولكن بعد الاتفاق بين إيران والمملكة السعودية ألغت الدولة الإمارات من جانب واحد شراء هذه الأسلحة من الكيان الصهيوني، وهذه أول بادرة وأثر الاتفاق بين إيران والسعودية في بيجين، وهذا يدل على أن المنطقة تتجه نحو الوئام والسلام بين إيران وجيرانها العرب.
نعم، طيب، الخلافات وانعدام الثقة بين دول المنطقة عقبة خطيرة أمام التنمية الاقتصادية فيها، وهذا ما يريده الأعداء من خارج المنطقة. هل تعتقدون بأن الظروف الإقليمية أصبحت سانحة لتحقيق هذا الهدف، ولماذا؟
في الحقيقة أن الولايات المتحدة ودول إقليمية أخرى ضالعة فيما يتعلق بالفجوة الموجودة بين إيران وجيرانها العرب، و إثارة الخلافات بين إيران ودول مجلس التعاون. فالحكومة الحالية قامت في خطواتها الأولى بتعزيز الثقة، كما أن هذه الاتفاقية، اتفاقية بين إيران والسعودية بإشراف الحكومة الصينية، عززت مواقف إيران وأعطت الثقة للدول الأخرى بأن هذه الحكومة، حكومة السيد رئيسي، هي ماضية في تعزيز الثقة والعلاقات بين إيران وجيرانها في المنطقة. فلهذا السبب كانت الولايات المتحدة لا تريد أن يكون هنالك وئام وسلام بين إيران والدول الأخرى، وهذه الخلافات تركت أثرا سلبا على مجمل الأوضاع في المنطقة ومنها إيران بالتأكيد. فلهذا السبب هذه الأمور والخلافات هي بددت طاقات كثيرة في المنطقة، واستغل الكيان الصهيوني هذه الظروف والخلافات المحتدمة بين إيران وخاصة مع السعودية. ولهذا السبب إيران الآن تريد بكل شفافية وكل وضوح وبكل ثقة أن تبني جسور جديدة مع دول مجلس التعاون مبنية على المصالح المشتركة، حتى يتم من خلال هذه المصالح الإيرانية العربية إبعاد الكيان الصهيوني من المنطقة.
طيب، هل في رأيكم هناك نقطة وعي جديدة في المنطقة تتشكل من خلال إعادة النظر هذه في العلاقات البينية، بمعنى أن كل مكونات المنطقة وصلت إلى هذه القناعة بأن الوحدة هي الحل، وأن التباعد والتناحر والتنافر يضر بالجميع، يضرب مصالح الجميع، يخسر فيه الجميع، وبالتالي العدو المشترك هو الرابح الوحيد منه؟
يعني كما معلوم أن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة ودول إقليمية لا تريد السلام والوئام والتعاون بين الدول المطلة على ضفتي الخليج الفارسي. الولايات المتحدة تدخلت منذ عشرات السنين وقامت بدور تخريبي في العلاقات بين إيران والدول العربية في المنطقة، كما الكيان الصهيوني أراد أن يشكل جبهة عبرية عربية في مواجهة إيران. ولكن هذه الخطوات التي اتخذتها الحكومة الإيرانية الحالية بددت كل محاولات الكيان الصهيوني لضرب الوحدة، والآن إيران تتجه نحو بناء جسور جديدة مع السعودية، كما أن خلال الأيام القليلة الماضية وبعد إبرام الاتفاقية بين إيران والسعودية، الحكومة السعودية رفضت دخول وفد إسرائيلي إلى المملكة، وهذا خير دليل على أن هنالك ضغوطات خارجية، هنالك نوايا للدول العربية لابتعاد عن محور الصهيوني الأمريكي والانضمام إلى الدول الإقليمية مثل إيران والصين وروسيا. وهذا يدل على أن الولايات المتحدة فشلت في كل مخططاتها الرحمية لضرب الوحدة والوئام بين إيران وجيرانها العرب.
طيب، فيما يتعلق يعني موقف الولايات المتحدة من هذا التقارب، يعني فيما يتعلق بالسعودية، أبدت الولايات المتحدة ترحيبها بهذه الخطوة، لكن كلنا نعلم موقف الولايات المتحدة من هذه العلاقات التي لا تعتبر أنها تصب في مصلحتها. الآن فيما يتعلق بالإمارات، كيف تتوقعون أن يكون الموقف الحقيقي؟
بطبيعة الحال إيران ودولة الإمارات لديهما علاقات اقتصادية منذ عشرات السنين، وهنالك تبادل اقتصادي بين إيران والإمارات المتحدة باعتبارها أن دولة اقتصادية أكثر من أن تكون دولة سياسية إقليمية. ولكن هنالك محاولات من قبل الولايات المتحدة للإيقاع بين العلاقات بين إيران والإمارات، ولهذا السبب كانت هنالك خلافات بين إيران حدثت بسبب التدخلات الخارجية وخاصة تدخلات الولايات المتحدة في الشأن الداخلي لدول المنطقة. ولكن دولة الإمارات دولة لها ثقل اقتصادي تجاري وسياسي في المنطقة، والعلاقات سوف تكون علاقات مبنية على أسس رصينة بين إيران والإمارات في المستقبل. وبعد زيارة السيد علي الشمخاني إلى دولة الإمارات واللقاء اللي جرى بينه وبين الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات والشيخ طحنون بن زايد سفيرتين المجلس الأعلى للأمن القومي، سوف تكون هنالك بادرة جديدة وسوف تكون علاقات جديدة بين طهران وأبو ظبي.
لكن هناك من يعتقد بأن هذه المرحلة تختلف لأن هناك سفارات للكيان الصهيوني في هذه الدول، خاصة الإمارات مثلا، البحرين مثلا، ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
أنا بعد هذه الزيارة والمفاوضات التي جرت بين السيد شمخاني ورئيس دولة الإمارات سيكون هنالك توجه جديد لدى دولة الإمارات. صحيح أن الإمارات انضمت إلى حد ما إلى الحلف الصهيوني الأمريكي في المنطقة، ولكن دولة الإمارات الآن تتجه نحو تعزيز علاقاتها مع إيران رغم الضغوطات الأمريكية والصهيونية، باعتبار أن الأمن والاستقرار يخدم مصالح الشعوب في المنطقة منها إيران ودولة الإمارات، والمنطقة سوف تشهد نوع من الاستقرار والوئام والسلام بين إيران وجيرانها العرب، وهذا بيسر إلى التنمية وتعزيز الثقة وبناء جسور جديدة بين كل دول المنطقة. كما أن شاهدنا خلال الأيام القليلة الماضية هنالك رغبة لدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحلحلة وتسوية خلافاته مع سوريا ومع دول أخرى، وسوف يكون هنالك العام الإيراني الجديد سوف يكون استقرار وسلام بين إيران وكل دول المنطقة ما عدا الكيان الصهيوني.
طيب اسمح لي دكتور هاني زادة أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين في كل مكان، ما زلتم معنا في لقائنا هذا حدث وحوار، لقائنا السياسي الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ما زال معنا الأستاذ الدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني عبر الهاتف، وحديثنا حول زيارة الأدميرال شمخاني إلى الإمارات. نعم نتابع الحديث مع ضيفنا الكريم دكتور هاني زادة فيما يتعلق ب يعني موقف الكيان الصهيوني، برأيكم كيف سيكون؟ طبعا الكيان الصهيوني الآن منشغل ربما بشكل أو بآخر بأزماته الداخلية، هناك تظاهرات يعني حاشدة جدا ضد حكومة نتانياهو وانقسام كبير في البلد على خلفية قانون إصلاح القضاء، لكن على كل فيما يتعلق بالجمهورية الإسلامية الكيان الصهيوني في الفترة الأخيرة كان يهدد وكان يعربد وأنه لن يقف مكتوف الأيدي والبرنامج النووي الإيراني خطر عليه وسيتخذ إجراءات وسيقوم بما يقوم وما إلى ذلك من هذا الكلام. اليوم يرى هكذا يسحب البساط من تحت قدميه بهذه السهولة، وصفقة السلاح مع الإمارات تفقس بهذه بشطبة قلم من الإمارات، والإمارات تعود إلى علاقاتها مع جيرانها جارها الذي يعتبره الكيان الصهيوني عدوه الأول. كيف برأيكم سيكون موقف الكيان الصهيوني من ذلك؟
الحقيقة أن الكيان الصهيوني بعد الاتفاقية بين إيران والسعودية واجه صدمة سياسية وانتكاسة حقيقية بعد هذه الاتفاقية، لأن هذا الكيان أولا في ظل هذه الظروف الحالة كداخل الأراضي المحتلة، هذا الكيان يعاني من أزمات متتالية أمنية وسياسية واقتصادية في الداخل. هناك انقسامات بين أقطاب الكيان الصهيوني والأحزاب اليمينية واليسارية، هناك تظاهرات عارمة خلال السنوات الأشهر القليلة الماضية أي بعد تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو، هناك أكثر من 400,000 صهيوني شاركوا في تظاهرات، هذا يدل على وجود خلافات حادة في داخل الأراضي المحتلة بين رؤساء الأحزاب السياسية والكتل السياسية وحتى بين الجيش وبين الحكومة الصهيونية. لهذا السبب الكيان الصهيوني الآن منهمك في الداخل، ولكن يحاول من خلال إيجاد جسور جديدة وأيضا الوصول إلى مبتغى في المستقبل القادم، أن يسعى إلى ضرب الوئام والسلام في المنطقة. ولكن بما أن هذا الكيان هو الآن كيان معزول ويواجه عزلة سياسية وإقليمية، لا يستطيع على المدى القريب وحتى المدى البعيد، لأن هذه الحكومة آيلة إلى السقوط خلال الأشهر القليلة القادمة. ولهذا السبب الآن هنالك تقهقر وهنالك انتكاسات في الأراضي المحتلة لدى الحكومة الصهيونية، ولهذا السبب هذا الكيان لا يستطيع القيام بأي عمل لضرب السلام والوئام بين إيران وجيرانها العرب، وسوف إيران تتجه نحو بناء ثقة جديدة وجسور جديدة مع كل الدول في المنطقة في المستقبل.
نعم. طيب، فيما يتعلق بالولايات المتحدة التي اتخذت موقفا ربما متصلبا بعض الشيء في الفترة الأخيرة من قضية العودة للاتفاق النووي والاستمرار في التفاوض مع الولايات المتحدة حول رفع العقوبات والعودة للاتفاق، هل يمكن أن يعني تكون هذه الاتفاقات بين إيران والدول العربية خاصة دول مجلس التعاون السعودية ثم الإمارات والبحرين معهما، وربما أيضا هناك في القافلة يعني مكونات أخرى أيضا في الطريق، هل تعتقدون بأن هذا سيؤثر على موقف الولايات المتحدة لأنها ستجد نفسها معزولة بعد أن كانت ترسمل على عزلة إيران عن محيطها الإقليمي؟
الولايات المتحدة قبلت بالاتفاقية بين إيران والسعودية على المفروض، ولكن في النهاية الآن هنالك إشارات حسب التقارير الواردة بأن الولايات المتحدة تريد أن تقوم بالعودة إلى الاتفاقية النووية بين إيران ودول 5+1 سابقا عام 2015. هناك إشارات بأن الولايات المتحدة تنوي إلى الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية واليابان والهند، وهي تصل إلى أكثر من 10 مليارات من الدولارات. هذه بادرة جديدة تشير إلى أن الولايات المتحدة فشلت في عزل إيران عن محيطها الإقليمي والإسلامي، والآن الولايات المتحدة تريد من خلال وسطاء مثل العراق وسلطنة عمان للعودة إلى المفاوضات بين إيران والدول 4+1 في فيينا وبناء ثقة جديدة، وهنالك سيكون خلال الأشهر القليلة القادمة انفراج على صعيد الملف النووي الإيراني، والولايات المتحدة تراجعت عن مواقفها المتشددة تجاه إيران بعد نجاح إيران في بناء ثقة جديدة بينها وبين الدول العربية في المنطقة.
نعم. طيب، هذه الاتفاقيات بين إيران والدول العربية وهذا التقارب الإيراني العربي برأيكم كيف يمكن أن يساهم في تعزيز الأمن والسلام والرفاهية لشعوب المنطقة؟
يعني في الحقيقة كل الدول بحاجة إلى بناء تعاون جديد في المنطقة وإبعاد الدول الأخرى التي لا تريد الخير والسلام إلى الشعوب الإسلامية والعربية. فمن هذا المنطلق السعودية بحاجة إلى استقرار وثبات وإنهاء العدوان ضد الشعب اليمني. هنالك دولة الإمارات تريد أن يكون لها دور فيما يتعلق بالتجارة العالمية والإقليمية، ولهذا السبب التعاون بين إيران ودول مجلس التعاون سوف يخدم المصلحة ويسر إلى التنمية والاستقرار وإيجاد ثقة مبنية على المصالح المشتركة بين إيران وجيرانها العرب خاصة المجلس.
نعم دكتور هاني زادة معنا؟ نعم يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور هاني زادة، نعود لكم بعد قليل. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نواصل مع مساهماتكم ومشاركاتكم. طبعا شاكرين للدكتور حسن هاني زاد الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني مشاركته القيمة في هذا اللقاء. نتابع مع مساهمة من الأخت فاطمة من العراق.
عاشت إيران حرة عزيزة قوية أبية منتصرة على الأمريكان والصهاينة وأذنابهم. فاطمة من العراق.
شكرا لأختنا فاطمة من العراق على هذه المشاركة. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن يقول إيران حريصة كل الحرص على إقامة علاقات طيبة مبنية على الاحترام المتبادل بين دول الجوار. شكرا لأخينا أبو محمد مهدي من اليمن. وطبعا لا ننسى أن ربما من أهم محاور والأسس في هذا الاتفاق بين إيران والسعودية وطبعا أكيد الإمارات هي أيضا من ضمن هذا الأمر أو مشمولة بهذا الأمر، هي قضية اليمن وإنهاء العدوان على هذا البلد وإحلال السلام في هذا البلد بإذن الله وترك أهله يقررون مصيره بأنفسهم. أحبتنا الكرام بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار، في أمان الله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم:
قالوا آمنا
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نساء من نور. أم وهب. أفتح نافذتي على فجر هذا اليوم. يا لهذا الشعور الغريب الذي يحمله حزن وترقب وغصة. السماء ترتدي ثوب الحزن، والقمر يبدو شاحبا مودعا. من أنت أيتها القمر؟ في هذه الليلة لست مكتملا مضيئا ولا صغيرا في بداية حياته. تبدين لي مجهولة المعالم، لكنك مصرة على بعث نور دائم في سمائنا. يحمل لي هذا الصباح صورة صباح العاشر من المحرم، هناك في كربلاء حيث الحق في مواجهة الباطل، والنور في مواجهة الظلمة. كأني أرى أرض المعركة وقد حظي أصحاب الحسين بشرف الشهادة. من هي تلك الشهيدة التي تبدو أنها شاركتهم هذا الشرف والمجد؟ وليس على النساء قتال كما قال سيد الشهداء عليه السلام. يا للمكانة الرفيعة والشرف العظيم الذي يقود امرأة لأن تنال شرف الشهادة في كربلاء. من أنت يا سيدتي، وأي ولاء وشجاعة حملت في قلبك حتى رفقت زوجك إلى أرض المعركة ثم نلت أفضل الجزاء؟ إنها أم وهب، قمر بنت عبد، زوجة عبد الله بن عمير الذي شاء الله أن يرتبط معا على محبة أهل البيت عليهم السلام، وكانت رفيقة درب أصرت أن ترافقه فيه حتى الخطوات الأخيرة. ها أنت يا سيدتي وقد أتاك زوجك بالخبر المزلزل. الناس في الكوفة يحشدون لقتال الحسين بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، ووصل إليك صوته بحزم: والله كنت على جهاد أهل الشرك حريصا، وإني لأرجو ألا يكون جهاد هؤلاء الذين يغزون ابن بنت نبيهم أيسر ثوابا عند الله من ثوابه إياي في جهاد المشركين. وأنت يا أم وهب لم تكوني أقل منه حزما حين أجبته: أصبت أصاب الله بك وأرشد أمورك، افعل وأخرجني معك. تلك الكلمات القليلة كانت كافية، فما في الوقت من متسع فإنه الثامن من المحرم، والقوم مجتمعون على قتال ابن بنت نبيهم، ولا بد من مغادرة الديار في الكوفة والإسراع إلى كربلاء. كأني أراك وقد تقدم زوجك عبد الله بن عمير للقتال بين يدي أبي عبد الله، ومع خطواته يتسارع خفقان قلبك. هل هو الخوف من الفراق أم الفرح بالشهادة؟ وصوته يتردد: أبا عبد الله، رحمك الله، ائذن لي فلأخرج إليهم. وها هي نظرات الفخر في عينيك، وقد تحسست في نفس الصبت القبول، إذ يجيبه: إني لأحسبه للأقران مثالا، أخرج إن شئت. يكاد الفؤاد يطير معه إلى أرض المعركة، وهو يقاتل هناك ويتقي سيف عدوه بيساره حتى قطعت أصابعها. ها هو
وقد قتل منازليه وأودى بهما إلى جهنم. وهك أنت هناك معه وإن كان جسدك أبعد قليلا، لكنه يشعر بروحك معه، وها هو يخاطبك وأنت شريكته في الشرف. إني زعيم لك أم وهبي، بالطعن فيهم مقبلا والضرب، ضرب غلام مؤمن بالرب. قمرا كنت في سماء المصائب والأحزان، وكانت الشهامة والمروءة التي عدمها معسكر الجهة الأخرى تغلي في داخلك حتى تفجرت، وأنت تحملين العمود مسرعة نحو زوجك. فداك أبي وأمي، قاتل دون الطيبين ذرية محمد، إني لن أدعك دون أن أموت معك. آه يا لها من لحظات، لا شيء يردك عن مقصدك، لا محاولات زوجك بإعادتك نحو النساء، ولا رهبة المعركة، لا شيء أبدا، لا شيء سوى صوته الأبوي الوقور، صوت الحسين يتردد بحب وحسم. جزيتم من أهل بيت خيرا، ارجعي يرحمك الله إلى النساء، فاجلسي معهن، فإنه ليس على النساء قتال. فداك نفسي يا سيدي يا أبا عبد الله، وهل الخير إلا فيكم ومعكم وفي سبيلكم؟ ارجعي يا أم وهب، فأنت في النهاية لا ترمين إلا إلى رضا إمامك عنك، ولا بد من الطاعة والعودة إلى خيام النساء. أما زوجك فسيستمر بالقتال إلى أن ينال شرف الشهادة، فيكون ثاني من استشهد من أصحاب الإمام الحسين عليه السلام. إنها السنة 61 للهجرة، في أرض الشهادة ويومها، دقت ساعة الشهادة حين جلست عند رأس زوجك مودعة، تمسحين عن رأسه التراب وتهنئينه بالجنة. وفي لحظات انشغالك باغتتك يد غادرة بعمود على رأسك، فتحولت لحظات الوداع لقاء تعانقت فيه روحاكما في طريقكما إلى الجنة. السلام عليك أيتها المرأة العظيمة الشجاعة الكريمة، وقد نلت ما سعيت إليه، وقلبك مطمئن له، فيا ليت فينا ما يشبه إيمانك ويقينك حتى نستحق بذلك طلب الثأر مع إمام منصور.